الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأستغفره استغفار المستغفرين بالأسحار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية شكر الله للقائمين على هذه اللقاءات، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وطلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. أيها الأحباب، نلتقي مع أدب النفس في بيان مفهوم الأدب وثمرة الأدب ونماذج قرآنية وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم صور مشرقة. الأدب أيها الأحباب ممدوح بكل لسان، متزين به في كل مكان، باق ذكره مدى الأزمان. الأدب مأخوذ من مادة أدب التي تدل على معنى الاجتماع والتآلف، ففي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته، إما بالفتح والضم، تدل على معنى الاجتماع والتعلم من أدب القرآن الكريم، فالقرآن كله أدب. والأدب هو اجتماع خصال الخير في الإنسان وإرادة إيصال الخير للغير، يعني هذه الخصال الحميدة والصفات الجميلة ينتفع بها الشخص أي الإنسان، وينفع وينتفع كذلك غيره بها. ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الأدب. يقول عبد الله بن مبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. شوف، أدب قليل نحن في أمس الحاجة إليه من علم كثير، لأن العلم الخالي من الأدب لا ثمرة فيه ولا منفعة منه. عالم غير مؤدب كيف يكون عالما وكيف يثمر علمه؟ لا بد أن يتوج هذا العلم بالأدب. نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. ويبين كذلك سفيان الثوري: الأدب يطفئ غضب الرب. سبحان الله، بسبب الأدب تتجلى الرحمات وتنزل السكينة والبركات والنفحات من الله عز وجل. يقول ابن القيم: الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة الأدب عنوان شقاوة العبد وخسرانه، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. كلام كبير. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عنوان سعادة الإنسان وفلاح الإنسان الأدب، وقلة الأدب أو انعدام الأدب عنوان خسران الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وشقاء الإنسان دنيا وفي الآخرة. وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. كل نعمة ينعم الله عز وجل بها عليك بسبب الأدب. وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. نصلي على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأدب نحن في أمس الحاجة إليه. ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. لو جئنا إلى الصديق رضوان الله عليه، والحديث في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتأخر هناك، فحان وقت الأذان فأذن سيدنا بلال، ثم حان وقت الإقامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي، فذهب إلى الصديق قال: أتأم الناس فأقيم الصلاة؟ يعني أقيم الصلاة وأنت تصلي بنا إمام؟ قال: نعم. فأقام الصلاة وتقدم الصديق يصلي بالناس إماما. في أثناء الصلاة حضر النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ظل لحد ما وقف في الصف، فالصحابة صفق، يعني دليل على ان ايه يا ابا بكر النبي وصف. وكان رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، مش لا يلتفت في الصلاة يلتفت بصدره، لا، انما لا يلتفت بنظره، كان عنده خشوع جبل وبكاء هو في الصلاة. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت رضوان الله عليه، يعني بنظره، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمكث مكانك، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني خليك واستمر في الإمامة وفي الصلاة. فلما رفع حمد الله عز وجل على هذه المنزلة التي أنزله النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ثم تأخر في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة بالناس. وبعدما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تمكث إذ أمرتك؟ يعني أنا أشرت عليك كده إنك تستمر في الصلاة والإمامة، فرجعت ليه؟ شو بقى الأدب، بقى الأدب الجم. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب الجم أورثه بعد ذلك الإمامة والخلافة، أورثه الإمامة والخلافة، فأصبح بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو الخليفة. يبقى الأدب، هذا الأدب، الخطوات اللي تأخر بيها بهذا الأدب جعلته يخطو خطوات كثيرة فيكون إماما وخليفة للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. وتعال معي إلى هذا الرجل الشاب وحديثه في البخاري وغيره، اللي هم الثلاثة اللي دخلوا الغار فانحدرت الصخرة فأغلقت عليهم فم الغار، فم الغار، وهم في الغار يعني الأسباب البشرية انقطعت عنهم،
لما هيجوا كده بقوتهم البشرية ويرفعوا الصخرة مش هيستطيعوا، لما هيرفعوا أصواتهم ويصرخوا عشان الناس يسمعوهم ما في حد هيسمعهم. طيب في البحث عنا هيستدلوا علينا من الآثار، رفعت الآثار لأن المطر نزل وزال آثار الأقدام، مفيش حد يعرفهم إن هم في المكان ده، أسباب البشرية انتهت. فقالوا لن ينجيكم من عملكم هذا إلا أن تتقربوا إلى الله بخالص أعمالكم. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الموضوع، هذا الرجل، هذا الشاب الذي كان عنده له والد وله والدة وزوجة وأولاد، وكان قد عاهد الله عز وجل أنه يطعم ويسقي الأب والأم قبل الأولاد، وهذا عادته، يأتي آخر النهار يحلب يجيب اللبن يقدمه ويسقي الأب والأم ثم يسقي بعد ذلك أولاده، يقدم لهم الشراب أولا ثم بعد ذلك في يوم أو في ليلة، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل فوجد الأب والأم قد ناما، صلى على الحبيب، يقول دوام النعمة ينسي شكرها، مش كده؟ فلما النعمة يعني تنقطع كده وتيجي تحس بفضل ربك عليك وبأثر النعمة فتحمد الله عز وجل، فلنحمد الله عز وجل، نصلي على صلى الله عليه وسلم. فوجد الأب نام والأم نام، فبيعمل إيه؟ يقدم الشراب للأولاد والزوجة قبل الأب والأم. طب يصحيهم من النوم، أحيانا تيجي تصحي واحد من النوم يقول لك أنت صحيتني ليه؟ يعني النوم عندي أحسن من الأكل والشرب، أنا كنت عايز أنام، أنت ضايقتني كده، ويتضايق فخاف لا يصحيهم يسبب لهم ضيق وهو لا يريد ذلك. طيب ويخاف إن قدم الشراب للأولاد يبقى قدم لهم قبل الأب والأم. فظل واقفا عند رأسيهما، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى استيقظا هم كده بفضل عز وجل استيقظا، فقدم لهما الشراب، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة شيئا ما. يبقى هذا الأدب مع الأب والأم كان سبب للفرج والمخرج من الضيق اللي وقع فيه. تعالى لقلة الأدب مع التأويل والاستمرار في الصلاة، مش تعمد ولا إصرار، لا هو متعمد أن يكون هكذا أبدا، إنما يعني على تأويل عنده، حديث جريج وهو في البخاري وغيره، ده رجل عابد اتخذ هذا المنهج اللي هي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، واتخذ صومعة وجلس بالصومعة يعبد ليل نهار، له أم كبيرة السن امرأة عجوز تأتي فلا تستطيع أن تصعد على الصخرة فتتكلم معه، إنما بتقف على الأرض، تقف على الأرض وتحط إيديها على حاجبيها وترفع كده وجهها ورأسها وتنادي، فتتحدث معه ويتحدث معه، هو في الصومعة فوق الجبل عالي وهي أسفل تحت ويتكلموا. في يوم جاءت ونادت يا جريج أنا أمك، فوافق أن كان في الصلاة. في حديث داخلي كده قال رب أمي وصلاة، يعمل إيه؟ أخرج من الصلاة وأقول نعم وأكلم أمي ولا استمر في الصلاة؟ فاستمر في الصلاة.
فرجعت الأم اليوم الثاني فعلت مثل ما فعلت في اليوم الأول. يا جريج أنا أمك. ربي أمي والصلاة
برضو كانت الصلاة.
فاستمر في الصلاة. في اليوم الثالث كذلك. فالأم يعني أصابها ضيق. أنا أبجيل ثلاث مرات أيام متتالية وبنادي عليك وما تسألش عني ولا تكلمني ولا تنظر لي. فلما أصابها ما أصابها دعت على الإبن فقالت اللهم لا تمته حتى يرى المومسات. برضو الأم في دعائها يعني إيه رحيمة، بدل ما تقول يا رب يعني هو يرتكب الفاحشة، لا اتخذ حتى يرى المومسات، لأنه كأنه هو لما أبى أن ينظر إلى أجمل وأطيب الوجوه وجه الأم، فيا رب لا تمته حتى ينظر إلى أقبح وأخبث الوجوه وجه امرأة زانية، وانصرفت الأم. وأهل العلم يقولون جريج كان عابدا وليس عالما، فرق بين عابد فقط أو عالم عابد، لأنه كان بيصلي نفس، وإجابة الأم واجبة والواجب مقدم على النفس. العلماء يتكلموا بقى على إن الإنسان لو كان في صلاة نفس يخرج من الصلاة ويجيب على الأب والأم. طب ما دلوقتي بقى وهو في فساد، ابن بيكون في فساد ولا بيسمع إعلام فاسد ولا بيشوف مش عارف إيه ولا بيلعب ولا والأب صوته إيه والأم صوتها إيه وعمالين ونداء متكرر يعني صوتهم راح وهو يسمع وكأنه لا يسمع. بل العلماء بيتكلموا لو كان في صلاة نفل يخرج من الصلاة ويجيب ويقول نعم وحاضر للأب والأم. والآن الأولاد بيكونوا في فسق وفجور وعصيان أو لهو أو لعب أو غير ذلك، والأصوات بتصل يعني إلى داخل في كل مكان سامع وحقق وده صوت يقيني والده والدته، ومع ذلك كأنه لا يسمع ولا يجيب. شاهد هذا كان عنده قلة أدب مع الأم، لأنه ما أجاب الأم وما خرج من صلاته، لإجابة الأم مقدمة. فتحدث الناس، مرت الأيام وتحدث الناس عن عبادة جريج. جريج عابد وفي الصومعة وما بينزلش وما بيروحش وذكر وطاعة وليل ونهار. وكانت هناك امرأة بذيء قالت لأفتننه. أنا بقى هفتن. تزينت وتجملت إلى غير ذلك، ثم ذهبت وحامت حول الصومعة بأصوات وحركات. جريج كأنه لا يرى شيء ولا يسمع شيء، تفننت في كل شيء من وسائل الإغراء فلم تفلح، يعني ما أثمرتش حاجة عندها. جريج في طاعته وعبادته وهي عمالة حركات وكلمات ومناظر ولا شيء. فيأست منه، نزلت فوجدت راعي الغنم فاجتمعت معه فحملت منه، ثم بعد الشهور وضعت. فبيسألوها ابن من هذا؟ قالت ابن صاحب الصومعة. ابن صاحب الصومعة جريج. ايه ده امر عجيب، جريج العابد الزاهد يوم يرتكب هذه الجريمة، يرتكب الفاحشة. فذهب الناس فأنزلوه من صومعه وضربوه وهدموا له صومعته. شوف بقى القضية، شوف الأدب مع الأب والأم. من الجاه وهو في الغار والصخرة سدت الغار، هنا قلة الأدب عن مش عن عم، عن تأويل، عن تأويل واستمرار في الصلاة. ما بكلمش عن عمد ولا إصرار ولا هو قاصد، إنما عن تأويل. كان بسبب أنه أنزل من صومعه وهدمت الصومعة وتعرض لضرب الناس له. إيه يا ناس اللي حصل؟ ابن من هذا؟ ثم نجاه الله عز وجل بسبب عبادته لما قال دعوني فتوضأ وصلى ركعتين ثم وضع يده على هذا الطفل اللي هو لسه مولود وقال يا غلام من أبوه؟ قال أبوي راعي الغنم. لكن الشاهد إن دعوة الأم تحققت ولا ما تحققتش، وكان قلة الأدب مع الأم سبب خسران لهذا الرجل. إذن فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأدب احنا في أمس الحاجة إليه، الأدب مع الأب والأم، الأدب مع الإخوان، الأدب مع الأخوات، الأدب مع الجيران، الأدب مع الأرحام، الأدب مع الأصحاب والأحباب، الأدب مع الناس، الأدب مع الحيوانات، الأدب. احنا في أمس الحاجة، احنا في أمس الحاجة لهذا الأدب. تعال إلى الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، انظر إلى الأدب في الكلام في الحديث مع أبيه وهو ينادي ويناشد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تعال كده بينادي يقول له إيه يا أبت، ولما تسمع في القرآن يا أبتي تدل على انفتاح القلب على الحب على الاحترام على التقدير على الإجلال، لأن صلى الله عليه وسلم وضع لنا الإطار قانون الأدب. ليس منا كما عند أحمد في مسنده والطبراني والحديث حسن، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهو يخاطبه يا أبت، انفتاح القلب، رأفة، شفقة، لين، رحمة، حب، ود. يا أبت. لكن في مواطن قلة الأدب لا تجد كلمة يا أبت. تعال كده امشي مع يا أبت في القرآن، مثلا سيدنا يوسف يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، بدأ بإيه؟ يا أبت، ما بقاش له أنا شفت في الرؤية، يا رجل أنت، يا حاج، يا عم، يا سيد، لا، يا أبت. وهو لسه كده إني رأيت أحد عشر كوكبا. ولما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمنع بعد المحن قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ده بعد إيه؟ ده هو رئيس وزراء، ده هو بيتحكم في مرتبات الناس وفي عطاء الناس، ياخد كام وده يصرف كام وده يعمل وهكذا. وفي وقت أصابت الأسرة بل المكان كله اللي كان عايش في أهله قحط، لما جه الوالد وجاي خالته ما في مقام الأم برضه وإخوانه، خرج، شوف الأدب بقى، خرج إلى أول حدود بلاد الشام يستقبل الوالدين والإخوة. ما جلس في المكتب حتى هم بقى يضيقوا عليه. وطبعا يعني ده رئيس وزراء وبتاع وكبير يعني وعملية وهيلمان وصولجان كبير. لا 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 ازاي اخرجني واروح هناك واقطع المسافة الطويلة واروح عند بلاد الشام واستقبلهم؟ لا هم اللي يقولوا هنا ابدا. انما ذهب هناك وضرب الخيمة وانتظرهم. ولما جم خد الوالد بالاحضان وبالقبلات ورحب بيه ادخلوا مصر. كلمة ادخلوا مصر يعني هو ايه؟ خارج الحدود هنا. ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا ابت. الا وهو صغير وهو برضو ايه؟ المناصب ما بتغيرش في الادب. المال ما بيغيرش. مش لما اكون فقير مؤدب صغير مؤدب لما اكبر وغني وثري او منصب كبير ابدا. لا المال المناصب الجاه لا يؤثر في الادب ابدا. هو في مكانته. يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي إذ أخرجني من إيه؟ طب هو السجن ولا البئر الأول؟ ها؟ البئر الأول مش كده؟ لكن ما جابش سيرة للبئر. إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا الله شوف الأدب ده. يا أبت أدي أدب انفتاح القلب الرحمة لي شفق رحمة حب الادب احترام تعظيم تبجيل. يا ابت ولما يجي مع اخوانه ما يذكرهمش بالموقف بتاع اللي اذوه فيه وعملوا فيه اللي ما يتعملش. رموه بقى رموه في البئر وتخلصوا منه وعايزين موتوه. ما جابش السيره. وعشان كده لما تيجي تصلح ما تذكرش المواطن مواطن السوء المواطن اللي فيها يعني شد وجذب. لا هات الخير ولا تنسوا فضل بينكم. فذكر السجن لأن ما لهمش دخل في السجن. هو مين دخلوا السجن؟ امرأة العزيز. لكن هم وقعوا في البيع. وإذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي. نسب ما حدث بينه وبين إخوانه من مين؟ من الشيطان. شوف الأدب. شايف الاحترام؟ مع انه ايه منصبه ايه وفي مكان ايه ممكن يمسك اخواته دول يحطهم في السجن يتحطوا في السجن عذبوهم يمثلوا اللي هو عايزه يعملوا فيه. لكن ابدا من بعد ان نزل الشيطان بيني وبين اخوتي. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالى اخوه يوسف بقى لما يكلموا الوالد يكلموا والدهم وهم في موطن الذل المسكنة محتاجين يوم يتأدبوا لما يتمكنوا يتفرعنوا. بس ما كانوش تبع فرع كانوا هناك التانيين. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبيجي في موطن لما سيدنا يعقوب والقبيس جاي للطريق كده قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. كان ردهم إيه؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما قالش يا أبت. قالوا تالله على طول كده. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فيها أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. لما الأمور اتضحت والحقيقة ظهرت واللي كان بيقوله اتحقق هنا بقى يتمسكنوا. قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هنا يا أبا. طب وهنا ما تأدبتوش ليه؟ يبقى كلمة يا أبتي يا أبتي تدل على الأدب. أدب الأبناء مع الآباء في الخطاب، في البر، في الإحسان. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، لأنهم محتاجين. لكن قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وتعالى معي لموقفين في القرآن نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول سيدنا إسماعيل وابن سيدنا نوح. سيدنا إبراهيم بيطلب من سيدنا إسماعيل أعز ما يعتز ومملكه الإنسان وهي إيه؟ روح حياته. أنت عندك أغلى من روحك مين؟ في حاجات تانية. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد بيبذل من أجلها الغالي والنفيس، لو حس بالجوع يجري على الطعام، بالمرض يهرول للمريض للطبيب، وهكذا. عشان إيه؟ ويبيع اللي يملك واللي قدامه واللي وراه كله عشان يتعالج وإلى غير ذلك، وربنا يشفيه ويعافيه. حياته روحه عايز يعيش. فسيدنا إبراهيم بيطلب من سيدنا إسماعيل اللي الإنسان يبذل من أجلها الغالي والنفيس. وشوف برضو خطاب الأب برضو سبحان الله. سيدنا إبراهيم لما خاطب ابنه قال له إيه؟ يا بني، يا بني. شوف كلمة يا بني تدل برضو على إن في احترام، في تقدير، سبحان الله، في محبة، انفتاح القلب، في شفقة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أدب، أدب الآباء بيعلموا الأبناء الأدب. ما هو الولد الابن هيتعلم الأدب إزاي؟ من لما هيشوف كلام والده، يسمع كلام والده يتعلم منه الأدب. يا بني. طيب سيدنا نوح بيطلب من ابنه إيه؟ بيطلب منه حاجة لمصلحته، لمصلحة الابن، حاجة يعني له هو شخصه، مش هيعود ما فيش حد ينتفع بها إلا هو، إنه بيبعده عن الهلاك، عن الخراب، عن الدمار، عن الموت. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. برضو إيه؟ يا بني. شايف الأدب؟ يا بني. أدي الأب بيخاطب الابن وأدي الأب بيخاطب الابن. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني. وهنا يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تعال للجواب بقى اللي هيدل على الأدب وقلة الأدب أو انعدام الأدب. شوف الابن المؤدب، الابن البار، كانت الإجابة إيه؟ مع إن الطلب بتاعه إيه؟ طلب صعب شاق، شاق على كل إنسان. مين يجاوب كده ومين؟ ده لو واحد جه ممكن يتهم أبوه بالجنون، يقول له أنت مجنون، أنت إيه اللي جرى في عقلك؟ حد بيعمل كده؟ هو أنت شفت حد ولا سمعت حد عمل كده؟ لكن سيدنا إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت. شوف الابن، الابن البار يا أبت. تدبر كده في الآية، في كلمات القرآن، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أدب، انفتاح القلب، الحب، البر، الإحسان، أدب جنب. تعال بقى للابن العاق اللي هو مش مؤدب. سيدنا نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الإجابة إيه؟ قال فآوي. قال يا أبتي. قلة أدب، مع ان الطلب لمصلحته والرجاء له هو، مش عايز، مش سيدنا ولا حد هينتفع بهذا الا هو فقط.
ده بيقول له تعالى عشان ننجيك، ربنا ينجيك، هتموت، تعالى هنا. قال سآوي، لكن يقول يا أبتي، ما عندوش أبتي، انعدام الأدب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تعالى النتيجة، مع الابن المؤدب ومع الابن غير المؤدب، مع الأدب ومع قلة الأدب، بل مع سوء الأدب. سيدنا إسماعيل كانت النتيجة ففديناه بذبح عظيم، نجاه الله عز وجل. لكن الابن غير المؤدب كان الهلاك والخراب والموت، وماء ايه ده؟ ماء من ماء فنابع من الارض ونازل من السماء، فالتقى الماء على امر قد قدر. شفت بقى الادب بينجي وسوء الادب بيهلك. سيدنا ابراهيم بينادي على ابيه، يا ابت، يا سلام، يا ابت، مع انه نبي، مع انه رسول، قل العبد والده مشرك بيصنع الاصنام التي تعبد من دون الرحمن، ومع هذا بيكلمه بكل ادب واحترام وتقدير وتعظيم، يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ما بيقولش ايه يا جاهل انت، ايه يا مشرك يا كافر، ده انت القاموس ده مش عندهم، القاموس ده مش بتاعهم. يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ده لا بيشوفك ولا بيسمعك ولا بيدفع ولا بيضر، ده جمال. شوف الادب بقى الاخر، يا، وكل مرة يا أبتي تتكرر إيه؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم. أدب عدم التعالي، ما بيتكبرش على والده، هيتكبر على والده ليه؟ أبدا لا، ما يتكبرش. مش واحد بقى يعني كده في نماذج، يعني ربنا يعافيه، أنا ربنا يعافينا، لما ربنا من عليه وتجيله امه بقى، وامه يعني امراه من الريف وبلديه ومش عارف ايه ولابسه ايه وعامله ايه وبتاع، وهو يعني نفسه بقى تأبى كده ان فلان صاحبه صديقه او صديقته او مش عارف زميلته او غير ذلك يعرف او تعرف ان دي امه وبلده من الريف ولابسه الاسمر وعامله، وبعدين يتهم يقول ديت يعني الشغالة اللي عندنا ولا الخدامة اللي عندنا. أبدا، ده ما فيش إيمان، ده في الحالة دي مش أدب بس، ده عدم الإيمان من قلبه. فهنا سيدنا إبراهيم مع أنه على علم كبير، حد أعلى منه، ما هو رسول خلاص، ومع هذا شوف الأدب مع الأرض، يقول له قد جاءني من من الفريد، يعني أنا عرفت حاجة كده، اتعلمت علم قليل كده من كثير. مش بقى الشاب من هنا لما سمع حاجة ولا قرأ حاجة يروح على البيت يكهرب البيت، ما هو البيوت فيها مخلفات كثير، يكهرب البيت، كسر دي، اضرب دي، اقطع دي، اطرد دي، اضرب ام، هو الدعوة هتستمر هنا؟ هو ده الأدب؟ دي قلة أدب. بيتطاول على والده، بيتطاول على والدته، بيتطاول على إخوانه الكبار، بيتطاول على أخواته الكبار. أنت عايز تاخد بإيديهم بس بالحكمة، بالأسلوب الحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنة للناس. مش القضية أن أنا أدخل أكهرب البيت، لا الأب هيسمع ليا ولا الأم هتسمع ليا ولا الأخ هيقبلني ولا أختي هتستجيب، مفيش أبدا، بسبب قلة الأدب. سيدنا إبراهيم على درجة عالية من العلم، ومع ذلك يقول إني يا أبتي إني قد جاءني من العلم. أنت رحت قبلت رأس والدك وإيد والدك وقلت له ارضى عني، وإنت 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 وإنت، وبعدين تقوم تقدم له الحاجة اللي أنت عايزها،
في الدعوة أبدا، ده اللي داخل فيها عامل عنطر وإيد ورا وإيد قدام والوجه فيه عبوس قنطرين ومش عارف إيه، وإنتوا مشركين وإنتوا كفرة وإنتوا مجرمين، واللي يشوف إيه واللي يسمع إيه واللي يعمل إيه واللي يكون في بيته موجود إيه. ليه؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم من أدب أحباب. هو الإنسان ده إيه؟ الإنسان عبارة عن جسد وروح. الجسد ده منسوب للطين والروح منسوبة لرب العالمين. الجسد يرى بالعين لكن الروح ترى بالبصيرة. الجسد يرى بالنظر لكن الروح بالبصيرة. وما يرى بالبصيرة أفضل مما يرى بالنظر، وما هو منسوب إلى رب العالمين أفضل بكثير مما هو منسوب إلى الطين. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يبقى الروح منسوبة لمين؟ لرب العالمين. والجسد منسوب لمين؟ للطين. إذن هذا الجسد لو لم يحمل في طياته أدب يبقى ليس فيه روح، ليس فيه ثمرة، إنما هو عبارة عن لحم ودم، إنما هو عبارة عن هيكل إنسان فقط لغير. لكن حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، كيان الإنسان لا يكون أبدا. فالأدب أهم، فغذاء الأدب أهم من غذاء البدن. فلابد لنا أن نتأدب. أدب القرآن، أدب القرآن يا أحباب. يا أبت إني قد جاءني من العلم، من ما شوها من أعلم واحد وإنتوا أجهل الناس وإنتوا أدب. إحنا في أمس الحاجة لهذا الأدب، أن نتعلم من أدب القرآن. نكلم فلان إزاي ونخاطب فلان إزاي ونتعامل مع الوالد إزاي ومع الأم إزاي ومع الإخوة إزاي ومع 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 كل الناس، كيف نتأدب معهم؟ احنا في أمس الحاجة لهذا الأدب. أنا مكلمش على الأدب مع الله، ده ده مقام عالي وده موضوع كبير. والأدب مع رسول الله، أن احنا عايزين بنعاني من قلة الأدب في جميع هذه المجالات. يا أبت انفتاح القلب. تعال بقى للأب، انت شفت سيدنا إبراهيم بيكلم ابنه ازاي، وشفت سيدنا نوح بيكلم ابنه ازاي. يا بني تعال لوالد سيدنا إبراهيم، أبو سيدنا إبراهيم، مع ان الابن بيكلمه في غاية الأدب والاحترام والتعظيم والتجليل. إجلال، احترام، احترام جنب، أدب جنب. شوف الأب بقى، يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يا الله، شوف الغلظة. ما قالش له يا بني، يا بني يسكت، يا بني أو يقنعه أو يدلله أبدا. هو ده أسلوب اللي مش معاه دليل، ليس معه حجة، ليس على الحق. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ها ولا اسجنك، ها ولا اطردك. لكن أسلوب الحوار والتحاور والإقناع والحجة والدليل والبرهان ما انتهي، ما فيش. ده لو كان على حقيقة يقول الكلام. ومع هذا التهديد والوعيد والزجر سيدنا إبراهيم يقول له سلام عليك. ومع هذا شوف الأدب الأكبر، سأستغفر لك ربي. ما يقولش له ده انت هتشوف النار، ده انت والكلام القاموس الايام. سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان لي حفيا. قضيه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، ان لا يجوز الاستغفار لمين؟ المشركين. لكن يجوز دعاءهم بالهدايه. لكن هذا ادب. الشاهد شوف الادب في الكلام في الحوار. احنا في امس الحاجه لهذا الادب، محتاجين هذا الأدب حتى نغذي الروح، لأن الجسد والروح متلازمان. جسد بدون أدب بدون روح لا يقول. عبد الله بن مبارك يقول، شوف ثمرة الأدب، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان الفرائض. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة أي العلم.
يا الله،
يعني العلم متوقف عليه على الأدب. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. واحد مش مؤدب مش ربنا مش هيوفقه للسنة أبدا. واحد تهاون في السنن يبقى هيضيع الفرائض. طيب اللي ما هوش مؤدب ده ضاع منه، ضاعت السنن وضاعت الفرائض. وما دام ضاع الأدب وضاعت السنة وضاعت الفرائض يبقى ضاع العلم. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. فعلينا أن نسأل، عايزين نكون علماء، عايزين نكون ناس محترمين في المجتمع، لازم نتأدب. لأن من قعد به حسبه نهض به أدبه. أنا يعني من أسرة على قد حالها، وفي الجانب المالي على قدر الحال، عايشين مستورة. إيه اللي يرفعني في المجتمع؟ الأدب. الأدب هو اللي يرفع، الأدب هو اللي يجعل الإنسان كيان ومقام في الدنيا وفي الآخرة. الأدب اللي احنا محتاجين له، اللي احنا عايزين نتأدب أكثر وأكثر، ونقاوم النفس أكثر وأكثر، ونأدب النفس أكثر وأكثر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محتاجين لهذا الأدب احنا. هذا الأدب اللي بيجعل علاقة بيننا والمعاملة معاملة حسنة، معاملة إسلامية، أدب إسلامي جل. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، والكل بيتسابق ويتنافس إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده، فكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب مين؟ أبو أيوب الأنصاري. بيت أبو أيوب الأنصاري من دورين، مفيش يعني خمس أدوار ولا دورين، ومفيش سقف مصبوب ما شاء الله. فأبو أيوب أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في الدور الثاني، يكون في العالي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني دعنا هنا، هذا أشفق وأرفق بإخوانك، الناس هيجوا وهيقولوا علي ويسألوني ويتعلموا كذا، فالدور الأول يكون أفضل من إيه؟ من الدور الثاني. بالليل صعد سيدنا أبو أيوب وزوجته في الدور الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأول. السقف بالجريد والحاجات اللي انت واخد بالك منها دي. فكل واحد سيدنا أبو أيوب وأم أيوب جلسوا وما تحركوش. ليه؟ لو اتحركوا السقف هيهتز، هينزل غبار تراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مش عارفين النبي قاعد فين ولا نام فين، يمكن في الركن ده يمكن هنا يمكن هنا. يبقى خلاص الصمت سكون. وجرب بتاعتهم يعني زي العزايم بنقول عليها، ولا هي حاجه يعني هم. كان فيها ميه مالت، الميه جت على السقف، قاموا بالقطيفه بتاعتهم يعني البطانيه او اللحاف اللي هم ما لا يملكوا غيره اللي هم يضغطوا بيه، نشفوا بيها الميه عشان حتى لا يسقط شيء من الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب خالص. فصبح الصباح قال له يا رسول الله كنت تطلع؟ لا لا، ده احنا لا ممن نمناش ابدا طول الليل. ليه؟ قال هننام ازاي؟ لو اتحركنا لو اتقلبنا واحنا نايمين التراب هينزل عليه، واحنا بينك وبين الوحي، وبعدين لا اطلع. شوف ادب ادب، شوف بيتادب مع الناس حتى مع ايه؟
حتى يعني انه يخشى يخاف، مش امر محقق ولا امر يقين، ان ينزل غبار او تراب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قمه الادب يا احبابي، الادب. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبيه وقريش عماله ترسل الرسل للتفاوض في شان الصلح، فإلا حصل فأرسلوا من ضمن الرسل عروة بن مسعود الثقفي، راجل مفوض وخطيب يعني وعنده حكمة وبيتكلم وبيعمل ويحاور، قالوا روح. فعروة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مع أصحابه. لما رجع عروة إلى قومه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ما شهدت به عداء. عرف واقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، المغيره بن شعبه صحابي جليل واقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعروه ده يعتبر عم المغيره. فالمغيره عروه من باب المداعبه واقف امام النبي ويتكلم، مد ايده بيمسك شعرات من لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم المغيرة يقول له ايه؟ كان في البخاري، اكفف يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك. بقول له يا عروة يا عمي اتأدب وانت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وحط ايدك في جنبك. يا استاذ انت بتكلم مين؟ انت بتكلم النبي. ما تمدش ايدك، ان مدتها اقطعها لك. شايف الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يرضى له اي شيء. لما رجع عروة بيقول للقوم ايه؟ لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت احدا يعظم احدا كتعظيم اصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الادب نحن في امس الحاجة اليه. فعروة لما قال ما قال لأهل مكة دلل على قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا وتنافس الصحابة على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وما تنفر يعني بصق إلا ووقعت في كف أحدهم فدلك بها جلده، وما أمر إلا وامتثل، وإذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير. أدب النبي لما يتكلم كل واحد ساكن صامت في مكانه، يعني حتى انه يهز نفسه كده ابدا، يتحرك كده لا، منصت للنبي صلى الله عليه وسلم. ادب، هذا ادب. ولما يامر ابتدوا اليه استجابه فوريه، لا تسويف ولا تاويل. ما هو الفرق؟ ما هو القرآن معانا والسنة معانا. القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم هو هو، والسنة التي قال صلى الله عليه وسلم الصحابة هي معنا. لكن الفرق إن عندنا كان الصحابة عنوانهم طاعة بلا تسويف ولا تأويل ولا جدال، سمعنا وأطعنا امتثال فوري، ما يأجلوش. البيت يقول لك لا أصل الخمار، طب خليها لما تخلص العلم، طب لما ايه، طب الثانوية، طب لما تخلص الجامعة، طب لما تتجوز، لما لحد ما تدخل القبر، ولما ما جاتش تسويف. ويقول لما تخلص الدولاب اللي عندها، والدولاب مقسم إلى أربع أقسام، ملابس خاصة بالربيع والخريف والشتاء والصيف، كلام تسويف. يا عمي مش عارف ايه الذهب والرجال والذهب، أصل الكلام هيقوله مش هيقوله، وتقول فشكلت ومش فشكلت، والخطبة والكلام الكثير تسويف. لكن الصحابة انزع على طول، ينزعوا يروح يرميه على الأرض، طب خذ استفيد منه لما كنت لا استفيد من شيء نهاني عنه من صلى الله عليه وسلم. شوف الادب وصل لحد ايه، ادب. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان على رسول الطيب، امر النبي صلى الله عليه وسلم امتثال. احنا بقى عنوانا تصوير، هم عنوان طاعه بلا تصوير ولا تاويل ولا جدال، لكن احنا نجادل اصل كان مقصود بيها، اصل كان زمان، اصل دلوقتي، اصل كان، اصل مالي، ليه التاويل؟ ما النص واضح خلاص، امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم واخلاص ومتابعه وتنتهي القضيه. فدلل على ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف بالشهاده التي شهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم امام اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، امام اعداء النبي بيشهد، والخير ما شهد به الاعداء. قال لهم اني رحت هنا وهنا وقابلت فلان ورحت هنا، يعني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رايت احدا يعظم احدا كتعظيم اصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. احنا نحن من اين نحن من هذا الادب؟ ليس منا من لم يجد كبيرا. فين بقى الموضوع؟ كبار السن لا أكبر منا، كيف نعاملهم؟ كيف نخاطبهم؟ كيف نتأدب معهم ويرحم صغيرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في اسم البخاري طفل صغير، غلام صغير، النبي جاب له عصفور يلعب بيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، عصفورك عامل ايه؟ بيسميه نغير، ما فعل النغير؟ في يوم كانت الإجابة مات يا رسول الله، الغلام زعلان. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع هذا الغلام يلاعبه ساعة، الصحابة تعجبوا، النبي رسول ومسؤول عن أمة وقائد سياسي وحربي واقتصادي واجتماعي ووالد وزوج ومطلوب منه حاجات كتير، وقته ما فيش، ومع هذا يجلس مع غلام صغير يلعبه ساعة يا رسول الله. قال لهم ايه؟ مات النغير فأردت أن ألاعب العمير. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. عايزين يكون الحديث ده لو طبق فيما بيننا لا تجد لا بغضاء ولا شحناء ولا عداوة ولا خصومة ولا شكاوى ولا محاكم ولا أقسام ولا جلسات عرفية. لكن لما ضع هذا الأدب، شو بقى المحاكم ممتلئة بإيه والأقسام ممتلئة بإيه والجلسات العرفية، بل من أقرب الناس لبعض، من الأرحام، بل في الأسرة الواحدة، أخ مع أخيه ولا الأب مع الابن ولا الابن مع والده ووالدته، حاجات يعني يشيب من هولها الولدان. ليه؟ بسبب قلة الأدب، ابتعدنا عن هذا الأدب. فالأدب به كل خير، إن أردت سعادة في الدنيا ونجاة في الدنيا والآخرة فعليك بالأدب. الأدب عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وقلة الأدب عنوان شقاوة المرء وخسارة وخسرانه في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نجاهد النفس وأن نتأدب مع الله عز وجل بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وأن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع أمر النبي وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نتأدب مع الوالدين، وأن نتأدب مع الإخوة والأخوات والأرحام والجيران والأحباب ومع الناس، وأن نتأدب كذلك حتى مع الحيوانات. هذا الأدب كل منا يراجع نفسه، هل أنا مع ربي في درجة أي درجة ممن تأدب مع الله أم لا؟ هل أنا مع رسول الله ممن تأدب مع رسول الله أم لا؟ هل أنا مع الوالدين ممن تأدب مع الأب والأم أم لا؟ مع إخواني وأخواتي وأرحامي وجيراني والناس
سل نفسك والإجابة عندك أنت أيها المسلم، ولتعلم أن خير الدنيا والآخرة لم يأتي لك إلا بالأدب. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كل هذا الخير إنما جاء بسبب الأدب، فنسأل الله جل في علاه أن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يؤدبنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ومع الناس القاطبة. أيها الأحباب، بعض الأسئلة على جناح السرعة. يقول: ما الحكم لو أوصاني إنسان قبل وفاته بأن يدفن في لحم ولم تنفذ وصيته؟ إن كان في عدم الاستطاعة والقدرة فلا شيء، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما دام عدم الاستطاعة أو عدم القدرة. الإخوة الدعاء والخطباء بتعلم أحكام الغسل والتكفين واللحم، لأنه يوجد في غالب البلاد الذي يقوم بهذا العمل. أيوة، أمر يعني إخواننا الشباب في القرى في المدن، أمر الغسل والتكفين من الأمور المهمة، وده حق الميت علينا نحن نغسله ونكفنه، وبيقع فيه أخطاء كثيرة، فنهتم بهذا الأمر. والكتب والكتيبات والشرائط موجودة، إن ما كنتش أنت هتقوم بهذا الأمر اجلس جلسة بأدب واحترام ورحمة ولين ورأفة وشفقة مع اللي بيقوم بهذا في البلدة أو في القرية، وقول له نتعلم إحنا الاثنين، وخد له الشريط أو خد له الكتيب وشوف هو بيعمل إيه، واللي بيعمله نعرضه على النصوص عندنا وعلى السنة، فما وافق يستمر وما خالف نرجو كده بالأسلوب الحسن وبالحكمة إنه يبتعد عن هذه المخالفة وتبين له السنة في الأمر. إن لم تكن أنت به فعلم هؤلاء وعلم غيرك. والمفروض يكون في كل قرية يعني أكثر من واحد يقوم بهذا، إن ده بيجيله ظروف مسافر وده رايح فين وده جمنين وهكذا، وعين يبحثوا ويدوروا ويجيبوا هنا ما يجدوش. وكذلك النساء برضو اللي يقوم بغالب الأمر ده واخدينه كده يعني جل شافوا مش عارف أمنا مين وجدتنا مين ولا جدنا مين ووالدنا مين ومشوا فيه، بقى متبع أو بعيد أو قريب من السنة أو غير ذلك، ما هو ما يعرفش، هو ده اللي يعرفه. طب ده واجب مين؟ الدعاء، العلماء، الشباب يقوم بهذا، والكتيبات موجودة والشرائط موجودة، وفضل عز وجل علينا كثير. حتى لو جعل لو عمل كده يعني درس في القرية أو درس بعد الخطبة ويبين بعض الأحكام، هذا أمر نعتني به ونهتم به لأنه من مقاصد الإسلام، ونسأل الله أن يهدينا فيه سواء السبيل. الخط مش واضح قوي، لكن رجل بنى مسجد لجماعة دعوية، بعد فترة قام ضم المسجد مش عارف ايه كده، ضم الأوقاف، فقام الرجل ومنع الناس من دخول المسجد وأقسم أن أعتاب لعدد، هل وصل في أحد؟ الإنسان عندما يوقف الأرض ويقول هذه مسجد، انتقلت ملكية الأرض من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد، لا دخل لنا بالأرض بقى، ما عادش تبعي، ما عادش ملكي، إنما هي ملك لله رب العالمين. فإذا بني المسجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال. يبقى بمجرد أنني قلت هذه الأرض مسجد لا يسلي أن أغير بعد ذلك، ولا أرجع ولا امتلكها ولا اتصرف فيها، لا ببيع ولا بإيجار وأبدا، خلاص انتهت، خرجت مني، هي ملك لله. والمسجد مسجد من الأرض للسماء، ما يجيش واحد يقول الأرض دي مسجد وبعدين بعد كده يقول طيب ما أنا ممكن أخلي الدنيا أولاني مسجد وأعمل برضو للنساء وبعدين بعد كده أبني لي أبني لي سكن فوق، لا يجوز، لأن هي خصصت في البداية ليه مسجد، بخلاف ما يكون عنده واحد أرضه هيبني فيها سكن خاص به، لكن مع هذا السكن ويخصص لشيء يفرق، لكن الأرض اللي تخصصت مسجد يبقى مسجد من الأرض للسماء، تبني بقى فيها كل ملحقات المسجد وكل مشتملات المسجد، واللي يخدم المسجد يخدم المسلمين، لكن مش مصلحة خاصة ولا شيء خاص بالإنسان، يبقى المسجد مسجد، يبقى ليس له أن يمنع، لا يقول يا فلان ادخل يا فلان ما تدخلش أبدا، وأن المساجد لله، ومجرد أنه أوقف الأرض انتقلت ملكية الأرض من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد، لا يجوز بأي حالة من الحيل ولا بأي سبيل إنه يتحكم أو يتصرف في هذه الأرض أو في هذا المسجد، ولا يمنع الصلاة أبدا، ليس له ذلك على الإطلاق، ومن فعل ذلك هو آثم وعليه أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل. سائل يسأل لماذا لم يمتثل أبو بكر الأمر، وهل هذا يدل على تقديم الأدب على الامتثال، ومنه زيادة لفظ سيدنا في الأذان كما كتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار، لكن الأدب الجم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عايش في حياته صلى الله عليه وسلم إنه هو الإمام، أمر بيختلف، ما نقش دي على دي، ده إمامة في الصلاة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وعند يظهر الأدب ويقول ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب، لكن الشرع يا أحباب امتثال، النبي علمنا الأذان يبقى امتثال، علمنا التشهد يبقى امتثال، علمنا شيء فرق امتثال الأمر، لكن يعني امتثال أمر واجتناب النهي، وامتثال الأمر بالاتباع، امتثال الأمر بالاتباع، يعني من يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هتيجي تقول سيدنا محمد رسول الله والذين معه كذا وتكمل آية أبدا. الأذان كان سيدنا بلال بيقوم به ويرفعه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك خلاف من أيام الصحابة أو التابعين على أنه لازم نقول كذا وكذا وكذا، لا هو الأذان أذان وهو بدون زيادة ولا نقصان، لكن اللي بيحب يزود في الأمر يعني ده نسأل الله لهم الهداية، وعندهم عناد ما عندهمش نية للاتباع. أذكر أحد علمائنا كان بيخطب وفي قرية جنبنا، فأشاروا إليه إن القرية دي مشهور فيها لفظ سيدنا في الأذان والعملية والموضوع يعني كبير أوي، فهو تحدث في الخطبة الثانية على امتثال الأمر وإن الأذان له أحكامه وخاصة به وألفاظ لا يجوز الزيادة ولا النقصان وغير ذلك، وبعد ما خلص الخطبة في إقامة الصلاة أذان الإقامة يوم المؤذن يقول بقى وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رغم أنف الشيخ منصور، وهو في الأذان كده رحمة الله عليه الشيخ منصور، فما بيكونش عندهم أصلا نية للعلم ولا نية ولا قصد ولا عزيمة إنه يتعلم، فده عايز جلسات وجلسات وجلسات، فالشاهد نحن لا نقيس هذا على ذلك، هنا امتثال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأذان وله أحكام وله خاصة به، لكن هذا في جانب التعامل أدب الجم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر هو، والمسألة ليس فيها أدنى شيء، وسيبنا بقى من أشخاص وفلان أو علان. هل والد ووالد سيدنا محمد ماتوا على الشرك أم لا؟ الحديث في صحيح الإمام مسلم بيسأل الحديث في صحيح الإمام مسلم والقضية هل هم من أهل الفطرة ولا مش من أهل الفطرة؟ قضية بين العلماء وفيها كلام كثير، لكننا علينا أن نؤمن أن نصدق بالحديث وأن هذا حديث صحيح ولا يجوز لنا أن نخالفه ولا أن نعارضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله وفي موقف مناسبة معينة وسبب معين معروف ومعلومة، فقال هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، يبقى لا نكذب الحديث ولا نضعف الحديث ولا نرد الحديث، والأمر لله عز وجل. أن الصحابة صفقوا لأبي بكر ليرجع وتقدم والتصفيق للنساء. ما أنت لو كملت الحديث هتعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعديه، احنا خدنا الشاهد في الحديث، لكن بعديه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراكم أكثركم من التصفيق، إنما التصفيق للنساء والتصفيق للرجال. وكده المناسبة دي هي اللي علمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن التصفيق للنساء والتصفيق للرجال. هو يعني هو الدين كمل مرة واحدة نزل مرة واحدة، ولا كان التشريع قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ التشريع قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحادثة تقع أو السؤال يقع لتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعلم الأمر الفلاني مثلا عند النبي يكون أو ما عندوش ينزل القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم في هذا الموقف وهذا الموطن إنما التصديق للنساء والتصديق للرجال، فما كانوش خلفوا الأمر يعني ولا حاجة ولا هم يتعدوا، إنما التشريع قائم. أخطب في مسجد وأحيانا يطلب مني المسلمون أن أواكب الواقع وأتكلم مثلا في شهر رجب الإسراء والمعراج وفي شهر شعبان في القبلة وغير ذلك من الأسباب، فماذا أفعل من ذلك؟ هذا الأمر الحديث في الأحداث الإسلامية في الشهور، أنت تحدث وبين الآيات والدروس المستفادة والعبر والعظات من الحدث، وبين بقى إذا كان الأمر ده يعني هل هو في شهر ربيع ولا في شهر رجب ولا في شهر جمادى أو غير ذلك، تبين أقوال العلم، وإن الغرض ليس هو إن وقع في أي شهر أو إنما الغرض هو الدروس المستفادة والعبر والعظات نستفيد من الحدث ذلك. وبعدين أنت لما تيجي مثلا اللي مش هتتحدث في شهر رجب عن الإسراء والمعراج يبقى أنت هتنسى الإسراء والمعراج، إنما تحدث عنه مع بيان الحقيقة ومع بيان أقوال أهل العلم والراجح من أقوال أهل العلم، ثم الدروس المستفادة من الحدث، ودروس مستفادة كثيرة تأخذ منك شهر رجب قبل شهر رجب ورجب واللي بعد رجب كمان، وكذلك تحويل القبلة فيها دروس مستفادة، تتحدث عن الدروس المستفادة من الحدث. مش عايزين أنت مش بتدرس سيرة بقى دراسة نظرية بحتة، إنما أنت إيه اللي نستفيده من الحدث من الواقع ده، فبتركز على هذا الأمر الدروس المستفادة العبر والعظات، لقد كان في قصد عبرة مش بس للحدث حدث كذا وبدأ كذا ونهيت كذا وكلت كذا ومكر، الناس عارفين الكلام ده، لكن بينقصنا نحن نستفيد من الدروس العبر والعظات، ايه اللي نستفيده؟ هو ده اللي احنا في امس الحاجه اليه، فلا مانع انك تبين الدروس والعبر والعظات من الحدث في مثل هذه الايام، وتبين حقيقه الامر وواضع من اقوال اهل العلم في التوقيت. ما حكم تخصيص مكان للعلاج بالقران؟ الله اكبر. وما حكم عمل الحجامة للنساء وراء ضوابط العمل الحجامة؟ خلصنا بقى الكلام عنها مش كده في المجلة، ما قرأتوش المجلة يا اخواننا؟ احيانا الامر الشرعي تدخل فيه شركيات او بدعيات، وده امر خطير. الاسلام يعرف قرآنا يعالج وليس فلان معالج، فرق شاسع، فرق بين هذا وبين ذلك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء القرآن شفاء، شفاء للصدور وشفاء للأبدان. لكن ما نقولش فلان ونخصصه، ولا انت بعد تخصص العيالة كمان ونروح ويبقى الانبهار بفلان وليس بالقرآن أبدا. القرآن هو الشفاء، بس على لسان من وبيد من ومن قلب من؟ على درجة الصلاح والتقوى. القرب من الله إيه؟ مش المشهور فلان ولا ابن تيمية بيضرب لنا مثال، يقول عندنا هدف، أدي هدف وأدي هدف، وعايزين نصطاد الهدف ده ونصيب الهدف ده، فجبنا اثنين وأعطينا كل واحد سلاح زي الثاني تماما، يبقى السلاح واحد، المسافة واحدة، الهدف واحد، واحد اصطاد والثاني أخطأ، العيب عند مين؟ عند السلاح ولا عند اللي ماسك السلاح؟ اللي ماسك السلاح، السلاح واحد، يبقى الرامي. يبقى القرآن علاج، بس القلب ده فيه ايه؟ الإيمان، درجة الإيمان في القلب ايه؟ درجة الصلاح، درجة التقى. ما قالش فلان بنخصصه للعلاج ومعاه مش عارف ايه ومعاه ايه والتاني ايه ومعاه ايه وفيها شركيات، ويقف وانظر والكعبة امامك ولا وراك، ولما تحس ولما تعمل اي حاجة اعرضها. احنا يا اخوانا ربنا انا عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص ما احناش في حاجة غير منهج. منهج بتاعنا كامل واضح، اي واحد يعمل حاجة اعرضها توافق على رؤوسنا، تخالف اضرب بها عرض الحق. يبقى الاسلام يعرف قرانا فيه شفاء، وليس فلان هو اللي عنده الشفاء، او فلان اللي هو المعالج او المختص في المكان الفلاني ويروحوه ويجيبوه ويعملوه ويسووه الى غير ذلك، لان دخل فيها شركيات، ومش دخل فيها شركات فقط، بل وصل فيها الامور المحرمه، يعني المحرمات ارتكبت. فلان لما شهر قوي بقى دخل للنساء شويه مش عارف بقى ايه، ويحط ايده فين ويعمل ايه ويسوي ايه ويصرف الناس والاقارب، بقى هو لوحده بقى حركه، وقدمت الشكاوى الكثيره من ذلك. فلنحضر هذا الامر، انت يا مسلم اقترب من الله وقوي ايمانك بالطاعه واخلص في الدعاء لله عز وجل، وارقي نفسك، ما معاك المصحف ومش حافظ امسك المصحف واقرا، والقران كله شفاء ان شاء الله. اللي انت حافظه اقراه بنيه الشفاء، وضع ايدك. ام عائشه كانت تقرا وتضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الالم، فانت تقوم بهذا اولا، ترقي نفسك انت بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل، والرقى الشرعيه واضحه ومعلومه وما فيش فيها لا لبس ولا هما. لكن تقول لي بقى شايف ايه ومش عارف ايه وحاسب ايه وكان ايه وقدامك ايه وراك، والكعبه جت ولا ما جتش، وفلان وعلان دخل في متاهات، ابدا. ويجيب بقى مش عارف مكتوب بايه والزعفران ايه وكان ايه وبتاع، النبي حصل الصحابه عملوا اللي النبي عمله، خلاص انتهى. فلا نكثر من هذا الامر حتى لا نقع في الشركيات ولا نقع في المحرمات، ونسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والحجامه طبعا اخواننا الاطباء بيعرضوها اليومين دول، وبيقولوا ان هي يعني ما عادش لها طلب، فبقول لاحد الاطباء طيب ان شاء الله لما تحس بالم كده خلي احد اخواننا يعمل لك حجامه، وان شاء الله يبقى فيها شفاء. فكان استاذ جراح، فالمهم ربنا هداه واحد اخواننا عمل له الحجامه شفاه الله عز وجل من الألم اللي كان بيعاني منه. فهو كان الأول بيعتقد أن الجراحة، العمليات الجراحية هي دي مقام الحجامة، وهي دي الحجامة الحديثة، وهي دي الواجب نحن نقوم بها ونعمل بها الآن إلى غير ذلك. فربنا شرح صدره وبدأ هو يتعلم الحجاب، هو أستاذ جراح، وبدأ يعني ما شاء الله برضو يقوم بهذا إذا طلب منه ذلك أو إذا رأى أن الموقف يقتضي ذلك. بالنسبة للنساء طبعا الضوابط الشرعية، ومش رجل يعمل لامرأة ولا امرأة تعمل لجمل مين لرجل، نساء نساء ورجال رجال، وبالضوابط الشرعية والموطن والنظر لموطن الألم، زي يعني الطبيب كده لما يجوز له النظر للنساء أو لموقع الموطن الألم لا يتعداه. برضو كذلك بالنسبة للمرأة إذا كان في أماكن مخصوصة فالنظر بيكون على مقدار المكان، وما يرفضش عمل الحجامة وتعمل الحجامة بالضوابط الشرعية، وربنا يشفي ويعافي إن شاء الله. أمي تقول لي احنق اللحية أو يكون قلبي وربي مش راضي عنه، قلبي وربي تيجي ازاي قلبي وربي؟ طب ربي هي تبلغه انه يرضى او ما يرضاش؟ دي حتى قلبها برضه مش بالكلمة، هذا قصد في أمرك فلا تقول فيما تملك ولا أمر. شاهد هذا الشاب يستعين بالله عز وجل ويستعين بالذكر ولا ثانية في ذكري وبالدعاء، والدعاء سلاح قوي، وبإحسان المعاملة مع الأم. كان أحد الأحباب أمه بصقت في وجهه كفت، فراح جاي مسكها كده وراح جاي مدلك بها وشه وقال لها أنا عايز واحدة تانية عشان أكلها، فراح جاي بيس راسه. وبعدين لما بست راسه هو بكى وبس راسها بس إيديها بس رجليها وارضي عني، قال له خلاص اللي أنت عايزه ما دام الإسلام قال لك كده وأنت عايز تتبع النبي خلاص. فشوف بعمل بسيط خالص هين، لكن بالنسبة لواحد تاني لك ازاي يعمل كده وازاي مش عارف ايه وازاي لا، احسان المعاملة البر والاحسان مع الام هتاخد منها كل خير. لكن هتعاند ولا مش عامل وانت مش عارف ايه وانت بتعرض السنة والنبي مش عارف، مش هو ده الاسلوب اللي هيصبر. شوف المدخل ايه واعمله، المدخل واجذب رضا امك وخذ بالحسنيات، تطلق لحيتك وتكون بار لأمك وأبيك. لكن الغلظة مع الأم والشدة مع الأم والعنف مع الأم هتستمر على من هي عليه. والأمر في النهاية اللحية واجبة على رأي كثير من أخوان أهل العلم، والواجب ملناش مخلوق ملوش يتدخل فيه، المخلوق لا يتدخل في الواجب لأن ده شرع وده دين، قال أمرنا ربي بذلك. فلكن احنا بعيد عن الواجب او عن السنه، احسن وكن بار، وزي ما الانسان كده بيقعد يعيط لوالده ووالدته عشان يشتروا له مش عارف ايه ويجيبوا له ايه، عيط برضه ولدي ووالدتك ومصراتها وايديها ورجليها عشان توافق. وفي النهايه هي عندهم العاطفه هتوافق، هتوافق بس انت اظهر حاجه من اللي عندك كده. والدعاء طبعا سلاح قوي، والأمر بيد الله عز وجل. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا شكرين لك، ذكرين لك، أولين لك، مخبتين لك، مخوعين لك، منقدين لك، منيبين إليك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا نفسا بك مطمئنة تقبل لقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم ورفع قدركم وشرح صدوركم ويسر اموركم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمه الله.